بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. أخرجه مسلم. وعند الأربعة: أيما إهاب دبغ. وهذا الحديث أخرجه كما قال المؤلف الإمام مسلم من طريق الزهري عن عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس. وذكر الدباغ هنا: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. أنه هذا قد اتفق عليه أصحاب الزهري. وفي حديث ميمونة الذي في البخاري لما كانوا معهم شاة لميمونة قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ألا انتفعتم بإهابها فدبغتموه فدبغتموه. فمالك لا يقول فدبغتموه على ما ذكر دبغتموه، لما قال ألا انتفعتم بإهابها، الإهاب كما سيأتي تعريفه هو جلد الميتة. طيب، قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: إذا دبغ الإهاب بزنة كتاب هو الجلد، أو ما لم يدبغ كما في القاموس. معنى الإهاب يقول بزنة كتاب، أنا في الوزن، وزن الكلمة، وهو جلد الحيوان قبل أن يدبغ. سمى إهاب. وإذا دبغ لا يسمى إهاب. فقال هنا النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. ففيه اشتراط: إذا دبغ الإهاب متى يطهر؟ إذا دبغ، فإذا هنا شرطية، ودبغ هي فعل الشرط. قال: فقد طهر بفتح الطاء والهاء، ويجوز ضمها. كما يفيده القاموس. أنا طهر وطهر بضم الهاء وفتحها، المراد أنه صار طاهرا، وهي جواب الشرط. قال: أخرجه مسلم بهذا اللفظ، أي أيما إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وعند الأربعة أي أصحاب السنن هذا اللفظ الآخر: أيما إهاب دبغ فقد طهر. والإسناد واحد. قال: الحديث أخرجه الخمسة إنما اختلف لفظه، وقد روي بألفاظ وذكر له سبب، وهو أنه صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة لميمونة فقال: لاستمتعتم بإهابها فإن دماغ الأديم طهوره. وهذه الرواية صحيحة أخرجها أحمد، لكن الحديث أيضا في البخاري. قال: وروى البخاري من حديث سوداء قالت: ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها ثم ما زلنا ننتبت فيه حتى صار شنا. صار شنا معنى صار قربة قديمة. وفي البخاري أيضا قال لهم: هلا انتفعتم بهابها فدبغتموه. قال: والحديث دليل على أن الدباغ مطهر لجلد ميتة كل حيوان، كما يفيده عموم كلمة أيما، وأنه يطهر باطنه وظاهره. أنا هذا ظاهر الحديث، وعلى من فسر الإهاب كأنه جلد الميتة، لأن هناك من العلماء جاء عن النضر بن شميل أنه فسر، كما ذكر النسائي، أنه فسر الإهاب بجلد ميتة مأكولة اللحم، جلد ميتة مأكولة اللحم. فإن صح هذا فهو يؤيد من يقول أن الجلد الذي يدبغ هو مأكول اللحم. وسيأتي المسألة. قال: في المسألة سبعة أقوال. الأول: أن الدباغ يطهر جلد الميتة. الأول: أن الدباغ يطهر جلد الميتة باطنه وظاهره، ولا يخص منه شيء عملا بظاهر حديث ابن عباس وما في معناه، وهذا مروي عن علي عليه السلام وابن مسعود عليه السلام. هذه مدخولة، قد يكون من النساخ والله أعلم، قد يكون من الصنعاني على ما اعتاد الناس عليه، ولا الأفضل أن يقال علي رضي الله عنه مثل سائر الصحابة. قال الثاني من الأقوال: أنه لا يطهر الدباغ شيئا، وهو مذهب جماهير الهادوية، ويروى عن جماعة من الصحابة مستدلين بحديث الشافعي الذي أخرجه أحمد والبخاري في تاريخه والأربعة والدارقطني والبيهقي وابن حبان عن عبد الله بن عكيم قال: أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قبل موتي: لا تنتفع الميت بهاب ولا عصب. وفي رواية الشافعي وأحمد وأبي داود: قبل موته بشهر. وفي رواية: بشهر أو شهرين. قال الترمذي: حسن. وكان أحمد يذهب إليه ويقول: هذا آخر الأمرين ثم تركه. قالوا: أي الهادوية. وهذا الحديث ناسخ لحديث ابن عباس لدلالته على تحريم الانتفاع من الميت بهابها وعصبها، وأجيب عنه بأجوبة. طيب، الآن هذا القول أنه لا يطهر الدباغ، لا يطهر الدباغ شيئا، وهو قول أحمد المشهور في مذهب أحمد أنه لا يطهر الجلد بالدباغ، واستدلوا بهذا الحديث، حديث عبد الله بن عكيم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو أرسل إليهم كتاب: ألا تنتفع بالميتة بإهاب ولا عصب. وهذا الحديث مختلف فيه، لأن بعضهم قال أنه مضطر، فيه اضطراب شديد، سواء كان في المتن أو حتى في الإسناد. وأيضا كذلك أنه حتى لو صح فهو يحمل على التقييد بالأحاديث الأخرى، حديث أيما إهاب دبغ فقد طهر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: هل انتفعتم به فدبغتموه، ألا انتفعتم به فدبغتموه. فهذا دل أيضا على أنه ينتفع به بعد الدباغ. وأما قوله ألا تنتفع الميت بهاب ولا عصب، لأن الإهاب هو جلد الميتة، وجلد الميتة لا ينتفع به، لكن يقيد بالدباغ، إذا دبغ ينتفع به، وإذا لم يدبغ لا ينتفع به، لأنه نجس، لأنه نجس كما تقدم أن جلد الميتة نجس عن الداخل. ولهذا في كم سيأتي من الأقوال أنه يطهر ظاهرا ولا يطهر باطنا، وهو أيضا داخل في هذا القول، لأن ظاهره الشعر، الشعر لا ينجس عند كثير من أهل العلم، والذي ينجس هو الداخل. قال وأجيب عنه بأجوبة، هي هذا القول. الأول أنه حديث مضطرب في سنده، فإنه روي تارة عن كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة عن المشايخ من جهينة عمن قرأ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومضطرب أيضا في متنه، فروي من غير تقييد في رواية الأكثر، وروي بالتقييد بشهر أو شهرين أو 40 يوما أو 3 أيام. ثم إنه معل أيضا بالإرسال، لأن عبد الله بن حكيم ليس صحابيا، وإنما هو من كبار التابعين أو من المخضرمين، فهو لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قال فإنه لم يسمعه عبد الله بن عكيم منه صلى الله عليه وسلم، ومعل بالانقطاع لأنه لم يسمعه عبد الرحمن بن أبي ليلى من ابن عكيم، ولذلك ترك أحمد بن حنبل القول به آخرا، وكان يذهب إليه أولا كما قال عنه الترمذي، وهو المشهور بمذهب أحمد، لكن الصحيح أن أحمد رجع إليه كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن القيم، رجع عن هذا القول وقال بأنه أن جلد الميتة يطهر بالدباغ. قال وثانيا بأنه لا يقوى على النسخ، لأن حديث الدباغ أصح. هذا حديث عبد الله بن عكيم صححه الشيخ الألباني في الإرواء، أنا قال بصحته واستدل على أنه صحيح وأنه كتاب. قال وثانيا بأنه لا يقوى على النسخ، لأن حديث الدباغ أصح، فإنه مما اتفق عليه شيخان، وأخرج مسلم، وروي من طرق، وأخرجه مسلم، وروي من طرق متعددة في معناه عدة حديث عن جماعة من الصحابة، فعن ابن عباس حديثان، وعن أم سلمة 3، وعن أنس حديثان، وعن سلمة بن المحبق، وعائشة والمغيرة وأبي أمامة وابن مسعود، أنا كلها تدل على الدباغ. ولأن الناسخ لابد من تحقيق تأخره، وهذه الأحاديث فيها بعضها فيها ضعف، ليست كلها صحيحة. وهنا قالوا عن أم سلمة 3، لعله عن ميمونة، الذي جاء عن ميمونة ليس عن أم سلمة. قال ولا دليل على التأخر حديث ابن عكيم، ورواية التاريخ فيه بشهر أو شهرين معلة، فلا تقوم بها حجة على النسخ، على أنها ولو كانت رواية التاريخ صحيحة ما دلت على أنه آخر الأمرين جزما، ولا يقال معنى حتى لو كان قد يكون الدباغ بعده، ولا يقال فإذا لم يتم النسخ تعارض الحديثان، حديث عبد الله بن عكيم وحديث ابن عباس ومن معه، ومع التعارض يرجع إلى الترجيح أو الوقف، لأننا نقول لا تعارض إلا مع الاستواء، وهو مفقود كما عرفت من صحة حديث ابن عباس، وكثرة من معه من الرواة، وعدم ذلك في حديث ابن عكيم، معنى هذا حديث واحد وأيضا حديث متكلم فيه، فكيف يقاوم بعدة حديث صحيحة. قال وثالثا بأن الإهاب كما عرفت عن القاموس والنهاية اسم لما لم يدبغ في أحد القولين، وقال النضر بن شميل الإهاب لما لم يدبغ، وبعد الدبغ يقال له شن وقربة، وبه جزم الجوهري. قيل: فلما احتمل الأمرين ورد الحديثان في صورة المتعارضين، جمعنا بينهما بأنه نهي عن الانتفاع بالإهاب ما لم يدبغ، فإذا دبغ لم يسمى إهابا فلا يدخل تحت النهي وهو حسن، قد ذكرنا هذا. قال الثالث، معنى القول الثالث من الأقوال في المسألة: يطهر جلد ميتة المأكول لا غيره، لكن يرده عموم أيما إهاب، لكن سيأتي في حديث سلمة بن المحقق: دباغ جلود الميتة طهورها، دباغ جلود الميتة طهورها، دباغها طهورها، دباغها طهورها، أيضا جاء في حديث. وجعل هنا مسألة الطهور، أو لا، جاء في رواية: دباغها ذكاتها، دباغها ذكاتها، لما سئل عن جلود الميتة قال: دباغها ذكاتها. وقوله في حديث عائشة: دباغها ذكاتها، يدل على أن الدباغ يعتبر مثل الذكاء. وما الذي يذكى؟ هو مأكول اللحم، الذي يذكى هو مأكول اللحم. فلهذا استدلوا بهذه الرواية: دباغها ذكاتها، على أن الذي يدبغ هو جلد المأكول، على أن الذي يدبغ هو جلد المأكول. وبعض أهل العلم يضعف هذه الرواية. طيب، وأيضا استدل بعضهم بالأحاديث التي جاءت فيها النهي عن استعمال فرش النمور وأيضا السباع. جاء في حديث معاوية ابن أبي سفيان والمقدام بن معدي كرب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن افتراش جلود النمور، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراش جلود النمور، وجاء أيضا جلود السباع. وهذا مما يؤيد أنها لا تطهر بالدباغ، وأنه لا ينتفع بها، وإنما ينتفع بما هو مأكول اللحم. لكن دلالته ليست واضحة، إنما في النهي. لكن هل يدبغ أو لا يدبغ؟ ممكن استعماله في غير الافتراش. فظاهر الحديث كما قال المؤلف أنه أن جميع جلود الميتة تدبغ، حتى الكلب والخنزير. لكن كما قلنا، إذا صح حديث عائشة دباغها ذكاتها، وأيضا ما ذكر من النهي عن افتراش جلود السباع، هذا يدل على أن الذي يؤكل والذي يدبغ هو مأكول اللحم. طيب، قال الرابع: يطهر الجميع إلا الخنزير، فإنه لا جلد له، وهو مذهب أبي حنيفة. الخامس: طهر إلا الخنزير، لكن لا لكونه لا جلد له، بل لكونه رجسا، لقوله تعالى: فإنه رجس، والضمير الخنزير فقد حكم رجسيته كله، والكلب مقيس عليه بجامع النجاسة، وهو قول الشافعي. الشافعي مذهبه أنه كل جلد يطهر بالدماغ إلا الكلب والخنزير. السادس: يطهر الجميع، لكن ظاهره دون باطنه، فيستعمل في اليابسات دون المائعات، ويصلى عليه ولا يصلى فيه. يعني يصلى عليه، يعني يفترش يصلى عليه، أما في المكان اليابس ومكان الشعر الظاهر، وأما الباطن لا. ويستعمل في اليابسات، يعني ما يستعمل في المياه، مثلا ما يجعل قربة يوضع فيها ماء. قال: وهو مروي عن مالك جمعا منه بين الأحاديث لما تعارضت، ومالك في روايته لم يذكر الدباغ، فلهذا لا يقول بالدباغ للجلود، لكن الصحيح كما قلنا أنها صحت لفظة الدباغ في حديث ابن عباس هذا، وفي أيضا الحديث الآخر هل انتفعتم بها بها الذي في البخاري، إذا معنى فدبغتمه. منهم من قال أن سفيان هو الذي زادها، سفيان بن عيينة في روايته عن الزهري، لأن مالك لم يذكرها ومعمر لم يذكرها. لكن صحت في هذا الحديث، حديث ابن عباس، وقد اتفقوا على ذكرها إلا مالك، إذا دبغ لها فقد طهر. قال السادس يطهر الجميع لكن ظاهره دون باطنه. طيب قال السابع ينتفع بجلود الميتة وإن لم تدبغ ظاهرا وباطنا، لما أخرجه البخاري من رواية ابن عباس أنه مر بشاة ميتة فقال هل انتفعتم بإهابها، قالوا إنها ميتة، قال إنما حرم أكلها. طيب قال وهو رأي الزهري، وأجيب عنه بأنه مطلق قيدته أحاديث الدباغ التي سلفت. هذا كما قلنا زاد أيضا سفيان بن عيينة في هذا الحديث هل انتفعتم بها بها فدبغتمه، وفي رواية مالك ومعمر ليست موجودة فدبغتمه، وقد يكون هذه زيادة من سفيان أو من الزهري، لأن سفيان قال هكذا حفظته فزاد فدبغتمه، هل انتفعتم بها بها فدبغتمه. وإن لم تصح في هذا الحديث فهي صحت في حديث ابن عباس، فالدباغ موجود وصحيح، وكذلك في الأحاديث التي ذكرها المؤلف هنا. قال عن سلمة ابن المحبق، وخلاصة ما يذكر أن أصح قولين في هذه المسألة، إما القول بأن جميع الجلود تطهر بالدباغ، لكن أظهر منه أن الذي يدبغ أو الذي يطهر هو جلود مأكول اللحم، جلود مأكولة اللحم. قال عن سلمة بن المحبق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دباغ جلود الميتة طهورها، صححه ابن حبان، أنا رواه ابن حبان وصححه، لكن في ابن حبان بلفظ زكاة الأديم دباغه، زكاة الأديم أو زكاة الأديم دباغه، أما هذا اللفظ الذي ذكره هو حديث عائشة، أخرجه ابن حبان من حديث عائشة، وقد رواه أحمد وابو داود النسائي. معنى هذا حديث عائشة، أما حديث سلمة بن المحبق ففيه زكاة الأديم دباغه، زكاة الأديم دباغه، وقد رواه أحمد وابو داود النسائي كله من حديث الجون بن قتادة عن سلمة بن المحبق. والجون قال أحمد لا أعرفه، الجون بن قتادة، لكن الحافظ بن حجر في التلخيص يقول وقد عرفه غيره، عرفه علي بن مديني، وروى عنه الحسن وقتادة، رووا عن هذا الجون بن قتادة الذي روى الحديث عن سلمة بن المحبق، فالظاهر أنه ثقة هذا الجون بن قتادة الذي روى عن سلمة، فالحديث صحيح. قال وعن سلمة بن المحبق رضي الله عنه هو بضم الميم، المحبق معنى بضم الميم الأولى وفتح الحاء المهملة تشديد الموحدة المحبق المكسورة والقاف وسلمة صحابي يعد في البصريين روى عنه ابنه سنان ولسنان أيضا صحبة قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دباغ جلود الميتة طهورها صححه ابن حبان أي أخرجه صححه وقد أخرج غير ابن حبان هذا الحديث لكن بألفاظ عند أحمد وابي داود النسائي والبيهقي عن سلمة بلفظ دباغ الأديم ذكاته حتى ابن حبان كما قلنا أخرجه بهذا اللفظ لكن الظاهر الحافظ وهم قال في لفظ دباغها ذكاتها وهو أيضا من حديث سلمة بن المحبق بل بعضهم يقول أن الجون نفسه أيضا صحابي كما ذكر ابن حزم وابن سعد أن الجون ابن قتادة صحابي فالحديث صحيح إن كان صحابيا وإلا إن كان تابعيا لكنه ثقة قال في لفظ ذكاتها دباغها وفي لفظ آخر ذكات الأديم دباغه وجاء هذا الحديث ذكاة الأديم أيضا من حديث عائشة رواه الدارقطني البيهقي عن عطاء بن يسار عن عائشة طهور كل أديم دباغه طهور كل أديم دباغه فصح هذا الحديث بشاهده أيضا عن عائشة قال في الباب حديث معناه وهو يدل على ما دل عليه حديث ابن عباس قالوا في تشبيه الدباغ بالذكاء إعلام بأن الدباغ في التطهير منزلة تذكية الشاة في الإحلال لأن الذبح يطهرها ويحل أكلها وبهذا كما قلنا استدل جماعة من أهل العلم بأن الحديث يدل على أن ذكاة هذا الجلد دباغه ذكاتها دباغها جاء أيضا في حديث عائشة وفي حديث سلمة بن المحبق فهذا يدل على أنه يذكى والذي يذكى هو إيش هو الحيوان مأكول اللحم قال عن ميمونة رضي الله تعالى عنها طيب إن شاء الله نجعل هذا في درس لاحق